الإلحام إما أن يرضى بهذا العمل وإما أن يتركه. ليس هناك حل ثالث، فإن رضيت بالوظيفة في الحكومة والقطاع العام لابد أن توفي بالعقد كما تعقد معك تماما، وإن خالفت كل الناس الموظفون ينصرفون في 12 أنت تمشي في الساعة 2 ما دمت رضيت بالعمل في الحكومة، لابد أن توفي بالعقد. وإن قال لك رئيسك المباشر امشي، ليس من حقه أن يصرفك، ليس من حقه. وإن قال لك وقع الآن الساعة 2 وانصرف، ليس من حقه. وإن قال امشي وسنوقع عنك، ليس من حقه. وإن قال اجلس في بيتك وسنوقع لك طول الشهر، ليس من حقه أيضا. هذا خيانة، هذا غش للمسلمين وخيانة لهم. وكم عانينا نحن من الذهاب إلى الموظفين ولا نجدهم في مكاتبهم، وما أظن أن أحدا منكم لم يعاني من هذا. نذهب أستاذ فلان مش موجود، كل هؤلاء ماذا يصنعون؟ لا، هذه المسألة لا يحلها إلا فلان، تعال بعد أسبوع. الله المستعان، هذا لا يجوز. ولو أبقوك بغير عمل فالإثم عليك، لكن وقتك جزء من العقد، تأخذ الراتب في مقابل هذا الوقت، فوقتك ليس ملكا لك أيضا. فإذا لم يكلفوك بعمل الإثم عليهم. في هذه الحالة تنتفع بوقتك، انتفع بوقتك إن شاء الله فيما يعود عليك بنفع، ما دام التقصير ليس من جهتك. هم آثمون وأنت تجلس تقرأ القرآن، تجلس تنتفع بوقتك، لا بأس إن شاء الله، تصلي الضحى ما دمت لم تكلف بعمل. والأصل أنك تبحث عن العمل وتجتهد في ذلك، فإذا لم تقصر وإنما كان التقصير من غيرك فالإثم عليهم والشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. وأقولها بصراحة، أن العمل في الحكومة والقطاع العام أصبح الأصل فيه الآن هو التفريط، إلا من رحم الله وهم أقل من القليل، ويتخذون مادة للسخرية، يتخذون مادة للسخرية. هؤلاء المخلصون يقال لهم ما تعملين فيها شيخ، ما تخليك زي الناس وخلاص، هي الحكومة نديهم على قد فلوسهم، كلام طبعا كله غلط. ما دمت لا ترتضي فلوس الحكومة اتركها، اتركها لمن يرضى بها، لكن ما تقول على قد فلوسهم نعطيهم على قدر ما. لماذا رضيت من الأصل؟ ما ترضى بهذا، ما دام لا يكفيك لا ترضى به، لكن ترضى ثم تفرط؟ لا، من الأصل قيل لك مرتبك الأساسي كذا في مقابل عمل ساعات كذا، لماذا رضيت؟ من الذي أجبرك على الرضا؟ إما أن تتعاقد معهم وإما أن تبحث عن عمل آخر، أرض الله واسعة. أما إذا رضيت فلا بد أن توفي بهذا التعاقد، ولو تمالأ كل الناس على مخالفة هذه العقود ما يصلح. وليس من حق رؤسائك المباشرين أن يصرفوك أو أن يسمحوا لك، ليس من حقهم، هذا ليس من صلاحياتهم أبدا. يقول تجار الفاكهة يشترون الفاكهة وهي على الشجر فيقدرون لها ثمنا على الشجر، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا وإياك. الحكم في ذلك هو حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي فيه النهي عن بيع الثمر على الشجر قبل أن يبدو صلاحه، فهنا حد فاصل بين الحلال والحرام. إن كان الثمر ما زال على الشجر ووصل إلى مرحلة تعدى فيها الخطر يجوز بيعه وهو على الشجر، وفي هذه الحالة يكون معلوما، يكون معلوما ويقدر، لا بأس أن يقدر. فأشتري منك هذا البستان معروف أنه فيه 100 شجرة، نعم قد يخطئ التقدير في ثمر كل شجرة، قد يكون يتراوح بين 30 كيلو 40 كيلو، لكن على الأقل الشجرة مرئية معلومة ثمارها الحمد لله بدأ صلاحها. فالنهي وارد في بيع الثمر على الشجر قبل أن يبدو صلاحه، فإذا بيع قبل بدو صلاحه وتعدي مرحلة الخطر هذا حرام، وأولى منه بالحرمة أن يباع قبل أن يثمر بالمرة، هذا أولى بالحرمة. فبعض الناس يشتري الثمر لمدة 2 أو 3، هذا لا يجوز، هذا حرام صريح واضح. مخالف للنص تماما، مخالف للنص تماما. فهنا الحد الفاصل هو النهي عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. فإن بيع قبل بدو صلاحه، وما معنى بدو صلاحه؟ يعني يقطع المتخصصون في هذا المجال بأن هذه الثمرة التي بدأت تظهر وأصبحت واضحة وجلية تعدت مرحلة الخطر، أي تعدت مرحلة الإصابة بالآفة وكذا وكذا، والحمد لله ما بقي إلا أن تنضج فقط، ما بقي إلا. فإن أفتى المتخصصون في هذا المجال وفي هذه الثمرة أنها تعدت مرحلة الخطر وأنها قد بدا صلاحها وما بقي إلا النضج فقط، فهذا يجوز بيعه على الثمر أيا كان، بلح، عنب، أيا كان. أما إذا لم يبدو صلاحه حرام بيعه. فهذا هو الفيصل حفظك الله. يقول: هل الموظف الذي ليس عنده أي عمل من الأعمال التي كلفت إليه أو كلف بها، إذا قرأ جريدة أو قرأ في المصحف، بشرط عندما يأتي أي عمل من الأعمال التي تنسب إليه يترك ما بيده وينجز عمله بإخلاص وكما ينبغي، هل هذا يجوز؟ سبق الجواب. رجل أعطى رجلا مالا وقال: أنت حر التصرف فيه فتصدق كما شئت، فجعل الرجل لأهله نصيبا وهم يستحقون مثل حالات العلاج، فهل هذا يدخل في الآية الكريمة؟ سبق أن قلنا إن الذي يفوض في مثل هذا لا ينبغي أن يتصرف فيه بما ينفعه شخصيا إلا بعد الرجوع إلى صاحب المال. فإن أذن صاحب المال قال مثلا: سأعطي أبوي، لو علم صاحب المال أنك تنتفع به شخصيا أو بأقاربك لما أذن لك في الحقيقة. وهذا يعرفه الواحد منا من نفسه، لو أنك أعطيت شخصا مالا لينفقه في وجوه الخير فإذا بك تعلم أنه أعطاه لوالديه أو لإخوته، هل ترضى هذا؟ وهنا نتذكر حديثا من الحديث التي استفدتها من قراءتي في بعض كتب الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي حفظه الله، فائدة طيبة. أنه ذكر الحديث معذرة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان يعني لا يفعلهما إلا يعني أحد إلا دخل الجنة، أو بهذا المعنى أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة إلى آخره، هذا يتعلق بالآخرة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تحب لنفسك ما تحب أن يؤتيه الناس إليك، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فاستفاد الشيخ عبد الرحمن من هذه الفائدة، من هذا الحديث، فائدة جليلة، فقال: كل معاملة تريد أن تعرف حكمها فقدرها بهذا الميزان، إذا كنت تحب من الآخرين أن يفعلوا معك مثل هذا فاعلم أنه موافق للشرع، إذا كنت ترضى لنفسك في المعاملات أن تعامل بمثل هذه المعاملة التي تريد أن تحكم عليها في حق غيرك، اقلب الصورة واجعل نفسك أنت مكان أخيك، هل ترضى هذا الأمر لنفسك أنت؟ إن رضيته لنفسك فاعلم أن المعاملة مما يحبه الناس لأنفسهم، وإن أنت كرهته لنفسك فاعلم أن الناس أيضا يكرهونه لأنفسهم. فائدة طيبة. فالشاهد حفظكم الله أن هذا الأمر لا يجوز إلا بعد الرجوع لصاحب المال.
هذا نكون قد انتهى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. وكان ذلك في مساء الثلاثاء 28 من صفر سنة 1914 من الهجرة الموافق 23 من يونيو 98 من الميلاد. والآن مع شرح الآية 89 بعد 100 من سورة البقرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموعدنا في هذه الليلة مع درس من دروس التفسير، والذي ندرس من خلاله كتابا يعد أحسن كتب التفسير التي صنفت في عصرنا هذا، وهو كتاب تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكنت في نهاية الدرس الماضي قد تعرضت لبعض المسائل التي تتعلق بتفسير قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، وهي الآية الأخيرة في الربع الذي تناولت تفسيره في الدروس التي مضت. وكان الشيخ عبد الرحمن رحمه الله قد تعرض أيضا لشيء من التفصيل عند تفسير قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفيما ذكرته من المسائل، مسائل أعلم أنها خلافية بين أهل العلم، ولم أزعم أن كل مسألة مسألة من المسائل التي ذكرتها مجمع عليه، ما زعمت هذا. وبعض إخواني أرسل يستفسر عن بعض المسائل التي تعرضت لها وهي مهمة، فمن أقدار الله سبحانه أنه في نفس تقريبا الوقت الذي تكلمت فيه عن مسألة من المسائل في الدرس الماضي، وهي مسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل، أن يقول الدائن للمدين ضع وتعجل، أو أن يقول المدين للدائن أريد أن أعجل لك دينك على أن أضع منه جزءا. ففرقت بين هذه المسألة وبين مسألة أجل وزد، أو زد وأجل، فزد وأجل ربا، هذا لا شك فيه. إذا طلب المدين من الدائن أن يزيد له في أجل الدين، أن يمد له في أجل الدين، أي أن يؤخر له الأجل على أن يزيد له في دينه، فعليه مثلا 1000 وحل وقت سداد 1000 وهو ليس معه ما يسدد به 1000، فيقول للدائن زد وأخر لي الأجل فاجعل الألف 1200 وأخر لي إلى العام الذي يليه مثلا، هذا ربا واضح صريح. فالصورة التي لا تحرم هي عكس تلك الصورة تماما، وهي ضع وتعجل، أي علي 1000 إلى آخر العام، علي 1000 لك إلى آخر العام، خفض 1000 إلى 800 وأنا أسددها لك الآن كلها، فهذا ليس حراما ولا يدخل في الربا، لا الصريح ولا المؤول، ولا يقاس الشيء على ضده. ولهذا فإن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم كثيرا، فمنهم من يحلها ومنهم من يحرمها، وفي الحقيقة لا دليل للمحرمين. لماذا؟ ما دليل المحرمين أصلا؟ دليل المحرمين القياس على الربا، يقولون قياس عكس القياس على الربا، فيقولون بما أن الربا أخر وزد إذن ضع وتعجل يعتبر أيضا حراما لأنه يشبه الربا. كيف يكون هذا يشبه؟ لا يشبهه، لا يشبهه إلا في حالة واحدة، وهذه الحالة كما مثلنا في الدرس الماضي بالصورة التي يتفق عليها ابتداء، أن يبيعك رجل مثلا سلعة فيقول لك، بدلا من أن يقول لك كلما تأخرت في قسط من الأقساط أزيد عليك الثمن، فيزيد شهريا بنسبة 1% مثلا، لا يقول لك لا أنا لا أقول لك هذا، إنما أقول لك كلما عجلت في سداد الأقساط كلما خفضت لك من الثمن، ويصير هذا شرطا بين البائع والمشتري، أو شرطا بين الدائن والمدين، نفس الشيء، بدلا من أن يقول لك الدائن انتبه سأعطيك هذا الدين 1000 جنيه على 10 أشهر على أن تسدد لي كل شهر مثلا 100 جنيه، فإن أنت عجلت في السداد خفضت لك إلى كذا وكذا، وإن أنت تأخرت في السداد زدت عليك كذا وكذا، هذا لا يجوز ابتداء. وخلاصة الكلام في المسألة أن ما يجوز، أما ما لا يجوز ابتداء قد يجوز بعد ذلك. فمثلا لو أنك اشترطت علي ابتداء أن هذا الدين إذا أنا سددته لك أزيد عليه، هذا الشرط يعتبر شرطا باطلا. لكن إذا أنت لم تشترط ابتداء وجاء وقت الأداء فأديت لك دينك وزدتك جزاء لإحسانك، هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحسن الناس أحسنهم قضاء أو أداء أو بهذا المعنى. فدلنا هنا على قاعدة شرعية، ما لا يجوز ابتداء قد يجوز بعد ذلك، ما لا يجوز ابتداء قد يجوز بعد ذلك. إذن هناك أشياء لا تجوز ابتداء، اشتراطا أن تكون جزءا من العقد هذا حرام. وقلنا إن الذي يقول لك أنا أبيعك هذه السلعة 1000 على 10 أشهر، لكن لو سددت في خلال 8 أشهر سأجعل الثمن لك 800، لا فرق أصلا بين هذا وبين كونه يقول لك هي 1000، معذرة، هي 800 على 8 أشهر، فإن تأخرت إلى 10 فالثمن سيكون 1000 عكس. إذن هو حيلة فقط، يعني إذا باعك من أول الأمر على أن يزيد عليك في حالة التأخير وهو فطن تنبه إلى أن هذا حرام ويعرف أنك سترفضه، فقل لا، بدلا من أن نقول له هي 800 على 8 أشهر وإن تأخر إلى 10 نزيده إلى 1000، لا، نقول له هي 1000 على 10 أشهر، فإن سددت في 8 أشهر سيكون السعر 800. هذه حيلة على الربا ولا يجوز،
هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه شرط في البيع وهو جزء من العقد، فلا يجوز في العقد إلا ثمن واحد للسلعة. فالسلعة لابد كما قلنا في حل البيع لابد من شرطين: أن يكون المبيع معلوما، وأن يكون الثمن محددا ومعلوما. لا يجوز أن تباع سلعة بيعة واحدة بثمنين، فإن سددت على 8 أشهر ب800، وإن سددت على 10 ب1000، ونفترق دون اتفاق على سعر واحد، هذا حرام. فأي تغير في سعر السلعة أثناء العقد هذا محرم، لا يجوز. لكن الصورة التي نتكلم عنها ليست كذلك، تم البيع على سعر واحد على 1000 جنيه بعد 10 أشهر، على 10 أشهر وانتهى البيع واتعاقدنا على هذا واتفقنا، بعد 5 أشهر كنت قد سددت 500، اتفقنا على أن سعر السلعة 1000 على 10 أشهر كل شهر 100 جنيه، وجئنا بعد مرور 5 أشهر وقد سددت 500 فعلا، قلت له: يا هذا، الحمد لله رزقني الله مالا، ولعلك محتاج إلى هذا المال. أو العكس، يأتي هذا الرجل ويقول: حصل لي شيء طارئ، أحتاج الآن إلى 300 جنيه فورا. فسواء كان العرض من البائع أو من المشتري لا فرق. فما رأيك لو أننا خفضنا الباقي الذي عليك؟ أنت عليك الآن 500، هذه حقي أنا وأنا صاحب الحق، لو سامحتك في هذه 500 من أصله، فيها شيء؟ فيها شيء؟ ما فيها شيء. طيب أنا مسامح لك في بعضها في مقابل أنك تعدل لي بالباقي لأني محتاج إلى فلوس، فجزاك الله خيرا، لو أعطيتني 300 من الباقي فأنا مسامحك في 200. هذا لا شيء لا، وهو عين الرحمة والتسامح، ولا صلة له بالبيع الأول، وإنما هو نوع من التسامح. والشاهد أن الشيخ عبد الرحمن من اللطائف أن الشيخ المصنف نفسه صاحب الكتاب له كتاب اسمه الاختيارات الفقهية، الاختيارات الفقهية، أتى فيه بالمسائل التي اختلف فيها قوله هو مع مذهبه الذي درسه وهو المذهب الحنبلي، ورجح في هذه المسائل المختلف فيها القول الذي يخالف المذهب، ثم نصره بالأدلة. ومنها هذه، من هذه المسائل، هذه المسألة بعينها، فيقول: هذه المسألة الصواب فيها بخلاف المذهب بل بخلاف قول الجمهور، ونصر فيها قول حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وحق لقول يقوله حبر الأمة حتى وإن خالف الجمهور أن ينصر ما دام قد وافق ماذا؟ الأدلة من الكتاب والسنة. فالجمهور قاسوا قياس عكس، وقالوا: بما أن التأجيل بزيادة حرام، إذن التعجيل بنقصان أيضا حرام. وهذا خطأ، هذا يصح لو كان قد شرط ابتداء، أما اشتراطه في بداية البيع فهذا يعتبر باطلا وحراما، أما حصوله طارئا فهذا لا شيء فيه. الشاهد لماذا أرسل بعض إخواني يستفسرون، قالوا: من أقدار الله أن مجلة التوحيد الأخيرة عدد صفر نشر فيها مقال في الاقتصاد الإسلامي للشيخ علي أو للدكتور علي الثالوث، وهو ينصر فيه قول الجمهور أن ضع وتعجل الراجح فيه الحرمة، فنصر حرمة ضع وتعجل بعدة مرجحات، وسبحان الله قدر الله يعني في نفس الوقت أني أكون متعرضا لهذه المسألة من خلال الآية الكريمة، ومن خلال ما قرأته للشيخ عبد الرحمن نفسه حفظه الله رحمه الله في كتابه الآخر المسمى بالاختيارات الجلية من المسائل الفقهية، وهو كتاب جيد، حتى إنه سبحان الله يعني وجدت حقيقة أن الكتاب بين يدي الآن، لأنه له في نفس الكتاب ملحق اسمه المناظرات الفقهية، عمل نفس المسائل هذه المختلف فيها والتي ينصر فيها الشيخ خلاف المذهب، لأنه الأرجح عنده والموافق الأدلة، صور الخلاف في صورة مناظرة فقهية بين فقيهين، كل فقيه منهم يقول حجته وأدلته ويرد عليه الآخر، ورمز لأحدهما بالمتوكل على الله وللآخر بالمستعين بالله، وأخذ يسرد الأدلة التي بها نصر القول الراجح بأدلته، وفي غالبها يعني يذكر تراجع الطرف الآخر إلى الحق والإقرار بالصواب، وأنه يعني يدعو لأخيه أنه يعني بين له الحق بأدلته. والشاهد يعني أن المسألة من المسائل الخلافية فعلا، وأن قول الجمهور هو الحرمة، وأن قول القلة من العلماء الحل والجواز، ومن هؤلاء القلة حبر الأمة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. والصواب في هذه المسألة كما رجح الشيخ عبد الرحمن في كتابه الاختيارات الجلية من مسائل الفقهية، أنه رجح قول ابن عباس ومن وافقه من الفقهاء خلافا لمذهبه الحنبلي أولا، ولجمهور أهل العلم ثانيا. والعبرة في كل هذه المسائل المختلفة فيها بالدليل، وبخاصة أننا في مسألة فقهية يسعنا ما وسع من سبقنا من العلماء والفقهاء، وربنا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، والله تعالى أعلى وأعلم. ننتقل إلى الربع الذي يليه وأبدأ إن شاء الله بتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب يقول الشيخ رحمه الله قوله تعالى يسألونك عن الأهلة جمع هلال أهلة زمام أزمة يقول جمع هلال ما فائدتها وحكمتها أو عن ذاتها إما أنهم يسألون عن الحكمة والفائدة وإما أن يسألون عن ذات الأهلة قل هي مواقيت للناس أي جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر ثم يتزايد إلى نصفه ثم يشرع في النقص إلى كماله أي إلى كمال النقص يقول هنا في الحاشية المحقق ويشرع في النقص إلى كماله هنا الضمير في كماله عائد إلى إيش إلى النقص إلى كمال النقص نعم ثم يشرع في النقص إلى كماله وهكذا ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم من الصيام وأوقات الزكاة والكفارات وأوقات الحج وهنا فائدة مهمة وهي أن كل الأحكام الشرعية المبنية على الأزمنة وعلى الأيام وعلى الشهور إنما تنبني على الشهور القمرية وليس على الشهور الشمسية فمثلا
فمثلا العدد، العدد عدد النساء، فعدة مثلا واللائي لم يحضن أي فعدتهن ثلاثة أشهر، المرأة التي لم تحض بعد والتي حاضت ثم ياست من المحيض، هذه وهذه عدتها ثلاثة أشهر. طيب كيف تحسب هذه الأشهر؟ يناير فبراير مارس مثلا؟ لا، تحسب محرم صفر ربيع، أي بالأشهر القمرية. ونفس الشيء في كل شيء رتبه الله سبحانه في شرعه على المدد، الأيام والليالي، العبرة بالأيام والليالي التي هي كما قلنا بالحساب القمري، فكل شيء ينبني على حساب للأيام والليالي، يبنى على الهلال وما يتعلق بالأشهر القمرية. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. إذن كل الأمور الشرعية التعبدية تنبني على الهلال ولا تنبني على غير الهلال، تنبني على الهلال، إلا ما رتبه الله سبحانه بخصوصه على الشمس، فمثلا وقت صلاة الظهر، وهذا لا تعلق له في الحقيقة بمسألة كل هي مواقيت للناس والحج من أصله. لماذا؟ لأن هذا يتعلق بوقت من أوقات الصلوات وهو الظهر، أنه عند زوال الشمس، أي عند بدء ميلان الشمس من جهة المشرق إلى جهة المغرب، وكذلك العصر عندما يكون ظل كل شيء مثله، والمغرب عندما يغيب قرص الشمس بالكلية، وصلاة الفجر عندما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، من الخيط الأسود أي عندما يتبين ضوء النهار من ظلمة الليل بوضوح، خيطان أي هناك بياض في الأفق وفوقه سواد، هناك بياض في الأفق ممتد بعرض الأفق وفوقه سواد، فإذا تبين هذا من ذاك دخل وقت صلاة الصبح وحرم الشراب والطعام على الصائم. و يعني الشاهد أن الصلوات لها مواقيت محددة معروفة، منها ما يبنى على قرص الشمس كصلاة المغرب، إذا غاب قرص الشمس دخل وقت المغرب، ومنها ما يترتب على أثر الشمس كضوء الفجر الذي يظهر قبل قرص الشمس، وكالشفق الأحمر الذي يكون بعد غياب قرص الشمس، إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء. فهذه أمور يعني بخصوصها حددت. أما ما يتعلق بالشهور وبالسنين فهذا يبنى على الأهلة وعلى الشهور والحسابات القمرية، كما مثلنا بالعدد فعدتهن ثلاثة أشهر، هذا معناه ماذا؟ أنه تمر ثلاثة أشهر قمرية، سواء كان بعضها ثلاثين يوما وبعضها 29 فهي المعتبرة. هذا يكون وجوبا فيما كان تعبديا، وأما في أمور الدنيا فإن الأصل أن المسلمين أيضا يبنون حساباتهم أيضا على السنين الهجرية، وعلى أعني على التقويم الهجري، وعلى الشهور القمرية أيضا كذلك نفس الشيء. أي ينبغي أن تنبني حساباتنا على المستوى العام وعلى المستوى الخاص على الشهور القمرية وعلى السنين الهجرية. وللأسف لما دخل المستعمر إلى بلاد الإسلام قام بتغيير ذلك كله عمدا وقصدا، فإنهم يعرفون جيدا أن عمر بن الخطاب هو الذي بدأ العمل بالتقويم الهجري، وسبق في بعض المناسبات أن نبهت على أن التقويم الهجري الذي عمل به عمر رضي الله عنه لم يحدث فيه عمر رضي الله عنه سنة سماها بالهجرية ولا شهورا سماها بالقمرية، فالسنين كانت معروفة عند العرب حتى في الجاهلية، والشهور كانت مسماة بنفس هذه الأسماء حتى في الجاهلية. فما الذي بدأه عمر رضي الله عنه؟ عمر رضي الله عنه بدأ ما يعرف بالتقويم،
وما معنى التقويم؟ أن تعد السنون كل سنة ترقم برقم، هذا هو التقويم، فيقال هذه سنة واحد، هذه سنة اثنين، هذه سنة ثلاثة، فقط هذا هو الذي جد. وأما العرب في الجاهلية فمثلا يقولون إيش؟ يقولون العرب في الجاهلية يرحمك الله ما كان عندهم تقويم، أي السنون ليس لها أذكار، فلذلك اختلفوا في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، في أي عام ولد ما يعرفون، فيقولون في عام الفيل يأتون بحدث يسمون به السنة، لأن السنة ليس لها رقم، فما عندهم أرقام، العرب ما يعرفون سنة 40-50 بالنسبة إلى ماذا يرقمون بالنسبة، فلا بد من تحديد حدث تسمى السنة التي حدث فيها هذا الحدث برقم، يكون هو رقم واحد، ثم منه يحسب. فالنصارى اعتبروا السنة التي ولد فيها المسيح عليه السلام هي بداية تقويمهم، فقالوا هذا هو التقويم الميلادي، لأنهم اعتبروا السنة التي ولد فيها المسيح عليه السلام بداية للتقويم، فهذه السنة الأولى في تقويمنا، أي من ميلاد المسيح العام الأول ثم العام الثاني، وبناء عليه أصبحوا يحسبون السنين السابقة بحساب السلبي، فيقولون 10 سنين قبل الميلاد، 20 سنة قبل الميلاد، فأصبحوا ينسبون إلى الميلاد، فقالوا قبل الميلاد وبعد الميلاد، هذا هو التقويم الميلادي. لما انتشرت رقعة الإسلام وأصبح المسلمون يتكاتبون عن بعد، فهذا والي المسلمين في البصرة، وهذا واليهم في الكوفة، وهذا واليهم في الشام، وهذا واليهم، المسألة انتشرت في مصر، فأصبح هؤلاء الولاية يتكاتبون، فيقول مثلا أحدهم للآخر سبق وأن أرسلت لك كتابا في العام الماضي في ربيع من العام الماضي، بعد ذلك المسألة كثرت، في العام الماضي، في العام قبل، منذ 3 سنين، فاحتاج المسلمون إلى أن يرقموا السنين لكي يتكلموا بناء على هذا التقويم. فقال لهم عمر، جمع أهل مشورته وكانوا من قراء القرآن في الغالب، وقالوا ما الحدث الذي نجعله بداية لتقويمنا، وأي سنة نبدأ بها التقويم؟ فتشاوروا، قالوا من البعثة أو من الهجرة أو من كذا وكذا أو من فرضية الصلاة، فتشاوروا واتفقوا، قالوا الحدث الواضح عندنا والمعروف فعلا سنته تحديدا هو الهجرة، فاعتبروا العام الذي حصلت الهجرة خلاله بداية التقويم، والهجرة لم تحصل إلا في شهر ربيع، الهجرة إنما حصلت في شهر ربيع، وهذا خلاف المشهور عند الناس الآن، فإذا جاء يوم 1 محرم يقولون هذا عيد الهجرة، اعتبروا بداية السنة عيدا للهجرة، وهذا خطأ، الهجرة لم تحصل في 1 محرم أصلا، الهجرة حصلت في شهر ربيع، في آخر ربيع الأول وأوائل ربيع الثاني، يعني الهجرة إنما حصلت في أو في آخر سفر، معذرة في خلاف في هذا، في أواخر سفر، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في أوائل شهر ربيع الأول، وبالتالي فليس 1 محرم هو يوم الهجرة من أصله، ولا علاقة للهجرة بمحرم، وإنما اعتبروا السنة التي وقعت الهجرة فيها اعتبروها إيش؟ بداية للعمل بالتقويم، فيقولون هذه السنة الأولى من الهجرة، وهذه السنة الثانية من الهجرة، وهذه السنة الثالثة من الهجرة، فاعتبروا السنة التي حصلت الهجرة خلالها اعتبروها العام الأول الهجري، ولذلك سمي التقويم بالتقويم إيش؟ الهجري. إذن شهر محرم ليس هو شهر الهجرة، ولا 1 محرم هو الذي حصل، وللأسف كثير من الخطباء يصعدون المنابر في 1 محرم في مثل هذا اليوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، وقلنا مرارا إن هذا خطأ شائع، وهو يشبه كثيرا من الأخطاء التاريخية للأسف التي يعتمدها الناس. نفس الشيء في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت أصلا في الثاني، معذرة، لم يولد أصلا في شهر ربيع الأول ولا في 12 من ربيع الأول، بل للأسف 12 من ربيع الأول هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح أعداء الإسلام